يزال يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية تلك النقول العظيمة من سلف هذه الأمة التي يريد أن يثبت بها إن هذه العقيدة السلفية عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وكان يكفي ما نقله شيخ الإسلام لإثبات هذا المعنى ما نقله عن كبار أئمة التابعين كمكحول والزهري، ومن كبار أئمة تابع التابعين الأوزاعي إمام أهل الشام، والثوري إمام أهل العراق، ومالك بن أنس إمام أهل الحجاز، والليث بن سعد إمام أهل مصر. ولكنه لا يزال يورد النقول تأكيدا لما سبق، ويقول هنا شيخ الإسلام: روى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو المنكي وغيرهم بأسانيد صحيحة، روى هؤلاء جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. ثم أراد أن يعرفنا مكانة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة المشهورين الذي يعرفه جميع أهل العلم، وهم مالك بن أنس الإمام، وابن الماجشون صاحبه الإمام أيضا، وابن أبي ذئب الإمام الثالث. كان هؤلاء أعمدة العلم في هذا المسجد النبوي، وقد سئل ابن الماجشون عما جحدت به الجهمية. الجهمية جحدت كل شيء ولم تبقي إلا الوجود الذهني، لم تبقي لله تعالى حتى الوجود الخارجي، لأنهم بجحدهم جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية، وبجحدهم جميع الأسماء الحسنى وأسماء الله كلها حسنى، وبإنكار القضاء والقدر أي بنفي القدر، لم يبقوا شيئا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني الذي يتصوره الذهن ولا وجود له في الخارج. ومعنى ذلك إنكار لوجود الله الحقيقي. لذلك أخرج كثير من أهل العلم الجهمية من الطوائف من الفرق 73، إن الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، بل هم خارجون من الملة، لأنهم لم يتركوا شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة، بل كذبت الجهمية الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، بذلك يعتبرون من المرتدين وليسوا من المسلمين. الجهمية أسوأ حالا من المعتزلة كما يعلم طلاب العلم، لأن المعتزلة وإن نفوا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى على التفصيل الذي تقدم، ولكنهم تظاهروا بإثبات الأسماء، وفي الإمكان أن يقال يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، بذلك يكونون أحسن حالا من الجهمية. وتقدم أن أشرنا إلى وجود المعتزلة حاليا، وإن كانت الجهمية لا توجد بصفتها فرقة موجودة لها وجود، وإن كانت عقيدتهم موجودة في كتب المعتزلة وفي كتب الأشاعرة موزعة عند من يعلم ذلك. هذه هي الجهمية وما أنكرت وجحدت الجهمية. سئل ابن الماجشون عما أنكرت الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمت ما سألت. يقول للسائل: فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها، خلفهم الذين اتبعوهم ووافقوهم، وتعتبر الأشعرية خلفا للجهمية في بعض الصفات، منها صفة العلو، لأنهم نفوا صفة العلو كما نفت الجهمية. تعتبر الأشعرية على عدم اعترافنا لقربهم من منهج السلف خلفا للجهمية في قولهم بأن الله ليس على عرشه ولكنه موجود هنا في الأرض معنا في كل مكان وفي كل شيء. هذه عقيدة الجهمية. وبقولهم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله، أول من ورث منهم هذه العقيدة المعتزلة، ووافقت الأشعرية على ذلك. في صفة الرب العظيم سبحانه الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وفي نسخة والتقدير، وكلا النسختين صحيحة. فاقت عظمة الرب سبحانه وتعالى الوصف، أي الإحاطة به وصفا، نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعرفه بذلك ولكن لا نحيط به علما. فاقت عظمته التدبر، ولا يجوز التدبر والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته لمحاولة الإحاطة والإدراك. وكلت الألسن عن تفسير صفته، أي التفسير الجهمي لا التفسير السني الذي بمعنى البيان والإيضاح. صفات الله تعالى تفسر تفسيرا لغويا بأن تفرق بين السمع والبصر، وبين العلم والحلم، وبين القدرة والإرادة. هذا تفسير وارد لأنه مأخوذ من وضع الكلمة. والتفسير المنفي هنا تفسير الجهمية. وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، أي من حيث الإحاطة. وردت عظمته سبحانه العقول فلم تجد مساغا، أي للإحاطة أيضا مساغا، أي مجالا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، إذ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، إذ لا يحيطون به علما. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، أي في الكائنات. كل ما عدا الله تعالى يقال له كائن ويقال له جائد. الكائن ما كان بعد أن لم يكن، وكذلك الجائد. هذه الأشياء هي التي ينظر فيها الإنسان ويفكر. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، أي المخلوقات الكائنات. فأما الذي لا يحول ولا يزول وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يزل وليس له مثل، ليس كمثله شيء، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا كلام ابن الماجشون أحد أئمة المدينة الثلاثة في عهد تابع التابعين وما بعده. إنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. لذلك لا يجوز أن يسأل عن الله تعالى بكيف ولا عن صفاته. لا يجوز أن يسأل كيف الله، وكيف سمعه، وكيف بصره، وكيف استواؤه، وكيف غضبه، إلى آخره. فأما الذي وكيف يعرف وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، أي الأول الذي ليس قبله شيء، ومن لا يموت ولا يبلأ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يموت والخلق كلهم يموتون الإنس والجن، وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتهى؟ الحد والمنتهى بمعنى واحد، أي النهاية، لا يكون لصفة شيء منه حد أو نهاية. وراجع هذا للمعاني السابقة، لا يحاط به ولا بكمالات، وإنما يوصف بما ورد مع اعتقاد أن كمالاته لا نهاية لها، بما في ذلك الكلام، لأن الكلام من كمالاته سبحانه وتعالى. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، يحد قدره واصف بمعنى الإدراك والإحاطة أيضا، على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه، لأنه الحق وكتابه الحق ورسوله الحق، فهو حق لا أحق منه سبحانه، فوجوده حقيقي وصفاته حقيقية، ليس هناك مجال ولا شيء أبين منه، لأن هذا الكون كله دليل عليه، دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وسمعه وبصره. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لك لا تكاد تراه صغرا، وأنت تعجز عن إدراك حقيقة أصغر مخلوقاته، قدر ما شئت من أصغر مخلوقاته، نملة صغيرة لا تدرك لها سمعا ولا بصرا، ولكن لها سمع وبصر ولها إحساس، تطلع الصخرة وتنزل، تطلع فوق الشجرة وتنزل، أنت لا تدرك، لا تحيط بها علما ولا تدرك لها سمعا ولا بصرا، لما يتقلب به ويحتال هذا الخلق من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. إذا كنت تعجز عن إدراك صفة أصغر مخلوقاته والإحاطة بعلمه وإدراكه وإحساسه وله كل شيء، كيف تحاول أن تدرك صفة ربك وحقيقة صفاته وسمعه وبصره وجميع صفاته؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. الخلق يطلق ويراد به التصوير والتقدير، فيطلق ويراد به الاختراع والإيجاد، الاختراع والإيجاد خاص بالرب سبحانه، ولكن المراد بأحسن الخالقين أحسن المصورين والمقدرين. منح الله بعض عباده القدرة على التقدير وعلى التصوير، ولكنه سبحانه وتعالى أحسن المقدرين والمصورين، لأن المقدرين والمصورين لا يستطيعون إحياء ما صوروا وما قدروا، فالرب وحده هو القادر على إحياء ما صور وقدر، فهو أحسن الخالقين سبحانه، وخالقهم وخالق أولئك المصورين والمقدرين، وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
رحمك الله.